بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن تفرع اللغة إلى لهجات وإلى لغات، وكيفية نمو تلك اللهجات ونضجها ووصولها إلى لغة، ثم انشعار هذه اللغة أيضا بدورها إلى لغات، والعوامل التي تساعد في هذا التفرع. والآن نتحدث عن صراع اللهجات. اللهجة، اللغة عادة لها عدة لهجات تختلف باختلاف المناطق. الكل يتكلمون مثلا باللغة العربية سابقا قبل الإسلام، ولكن هذه اللغة العربية لهجة قريش تختلف عن لهجة تميم، ولهجة تميم تختلف عن لهجة مثلا هذيل، ولهجة هذيل تختلف عن حمير. لكل من هؤلاء لهجة، وإن كان الجميع يتفقون في الأصوات والمدلولات والأساليب والقواعد اللغوية، ولكن هناك يعني مثال على ذلك مثلا لهجة قريش تتميز بالتليين في الكلمات، يعني في لا تنبر، لا تنطق الكلمة بنبرة بهمزة. مثلا قريش يقولون بير، بينما مثلا بنو تميم يقولون بئر. قريش تقول مثلا راس، فاس، ريس، ديب، بينما مثلا بنو تميم يقولون رأس، فأس، رئيس، ذئب. القرآن الكريم في هذه الناحية نزل بلهجة بني تميم في قضية التنبير، ولم ينزل بلهجة قريش، بينما في الأعم الأغلب في بقية القضايا نزل في لهجة قريش. مع العلم كلا اللهجتين يرجعان إلى اللغة العربية، فهناك اختلاف باللهجات. علماء هذا الفن يسمون اللهجات باللغات المحلية، كأنه اللغة المحلية لهذه المنطقة تختلف عن اللغة المحلية للمنطقة الأخرى، وإن كان كلا اللغتين أو كلا اللهجتين يرجعان إلى لغة واحدة. الصراع أيضا كما أنه يحدث بين اللغات، وسنفرد إن شاء الله تعالى بحثا كاملا لهذا، كذلك يحدث بين اللهجات، بل أن الصراع بين اللهجات هو مقدمة لتفرع اللغة وانشعابها، والصراع بين اللغات. كذلك كل لهجة ممكن أن تقهر وتستولي على لهجة المنطقة أو الإقليم الآخر. هناك عوامل تساعد في قهر هذه اللهجة للهجة الأخرى. هذه العوامل كثيرة. قبل أن نذكر هذه العوامل أو أهم هذه العوامل، نقول إنه اللهجة مثلا الباريسية في باريس سيطرت على باريس وعلى المناطق المجاورة لباريس. اللهجة مثلا اللندنية سيطرت على لندن وعلى المناطق المجاورة للندن، كذلك مثلا في مدريد في إسبانيا تلك اللهجة أيضا سيطرت على المناطق المجاورة لتلك العاصمة. إذا درسنا هذه الظواهر، أن العاصمة في عواصم العالم لهجتها تسيطر على المناطق أو الضواحي أو الأقاليم التابعة لها، ماذا نستنتج من ذلك؟ نستنتج أن النفوذ أو السلطان المركزية دائما لغة المركز، لغة السياسة، لغة النفوذ هي التي تستولي، أو اللهجة هي التي تستولي على بقية اللهجات. وهذا العامل نستنبطه من الاستقراء، من استقراء اللهجات سواء الآن أو باللغات السابقة. فمثلا في السابق، في السابق مثلا هناك اللغة السكسونية، هذه اللغة السكسونية طاردت جميع اللهجات الألمانية، طاردتها اللهجات الألمانية وقهرتها واستولت عليها وبيدت تلك اللهجات، وبقيت اللغة السكسونية هي الغالبة. هذا حصل في القرن السادس عشر الميلادي كما يذكره اللغويون في تاريخ اللغات. كذلك اللغة التوسكانية أو اللهجة التوسكانية في إيطاليا طاردت وقهرت كل اللهجات الإيطالية في القرن الرابع العشر الميلادي وسيطرت على تلك اللهجات، فأصبحت تلك اللهجة هي المنتشرة وهي السائدة وهي الطاغية على بقية اللغات. هذا الانتشار ماذا يسمونه؟ يسمون هذه اللغة باللغة الفصحى، يعني مثلا لغة قريش تسمى باللغة الفصحى لأنها هي اللغة التي سادت وانتشرت وأصبح الجميع يعتبرونها هي المقياس، فهي لغة الدولة، هي لغة السياسة، هي لغة الشعر، هي لغة الفن، هي لغة الكتابة، هي لغة التدوين. هذا الانتشار، يعني أن تسود لهجة على بقية اللهجات، هذا يسبب يعني أن تكون هذه اللغة هي المقياس وهي المعيار لبقية اللغات، وتلك اللغات تدريجيا تندثر. طبعا هناك عوامل عدة لانتشار أو الصراع الذي يحدث بين اللغات وانتشار لغة على حساب لغة أخرى. يعني مثلا لهجة قريش عندما انتشرت وسادت على بقية اللهجات كان مثلا العامل الاقتصادي، المكانة الدينية، الموقع المقدس لبيت الله الحرام وهيمنة قريش عليه، مثلا الموقع الجغرافي، أنه قريش مثلا كانت في موقعها الجغرافي في مكة وما جاورها تتوسط هذه القبائل. العامل الاقتصادي وهو العامل المهم في هذا الشأن، الأسواق، التجارة، حيث كانت قريش فيها تجارة ورحلة الشتاء والصيف ومرورها بالقبائل العربية المختلفة، انعقاد الأسواق التي تحدث، الأسواق سواء الأدبية، قبائل الشعر، النثر، الخطابة، التحكيم، كله هذا يحدث فيقوي هذه اللهجة ويجعلها هي السائدة وهي الطاغية على بقية اللهجات. فحينئذ تنتشر هذه اللهجة، تصبح هي اللغة الفصحى وتكون ما عداها من اللغات دونها في المستوى ودونها في النفوذ ودونها في الانتشار. هذا الصراع يحدث في كل لغة من اللغات. هناك عامل مهم يؤدي إلى انتشار لهجة ما في اللهجات. كل مركز من المراكز سواء كان في العاصمة أو كان في الأقاليم، يعني في المحافظات مثلا، لهجة العاصمة هي التي تنتشر بالأعم الأغلب، تأتي بعدها لهجة الإقليم أو لهجة المحافظة هي التي تسود وتصرع بقية اللهجات أو اللهجات القريبة إلى مركز المحافظة. فعملية النفوذ تستخلص من ذلك، أو السلطان أو القوة، مراكز القوى هي التي تتحكم في انتشار هذه اللغة وتغلبها على اللغات الأخرى أو صرعها للهجات الأخرى وإبادة أو اندثار تلك اللهجات. هذا العامل الأول الذي هو عامل النفوذ والقوة. العامل الثاني عامل اختلاف المستوى الثقافي. هذا العامل، عامل اختلاف المستوى الثقافي، ماذا نقصد به؟ عادة المستويات الثقافية في المجتمع الواحد في الدولة الواحدة تتفاوت وتختلف من منطقة إلى أخرى، أقاليم الشمال، أقاليم الجنوب، أقاليم الوسط، أقاليم الساحل، أقاليم الصحراء مثلا، يتفاوتون في ثقافاتهم، في قوة أدبهم، في أساليبهم اللغوية، في بلاغتهم، في تعبيراتهم. هذا التفاوت من الناحية، يعني من ناحية الثقافة اللغوية، من المجتمع الذي يمتلك ثقافة لغوية أقوى وأكثر وأشد، الذي يمتلك حتى لو لم يمتلك سلطانا، هذا العامل يختلف عن عامل النفوذ والقوة، يعني مع غض الطرف عن العامل النفوذ والسلطان، عامل المركزية، مع غض لو فرضنا انعدام هذا العامل ونظرنا إلى مجتمعين متقاربين من ناحية النفوذ السياسي والسلطة والقوات والسلطان، ولكن يتفاوتان في قضية الثقافة. مجتمع له ثقافة لغوية أقوى من مجتمع آخر. فعندما ننظر إلى قضية صراع اللهجات، نشاهد أن المجتمع الذي يتمتع بثقافة لغوية أكثر وأقوى، لهجته هي التي تصرع اللهجة الثانية في المجتمع الذي ثقافته اللغوية أقل. وهذا أيضا يظهر في كثير من الأقاليم وفي كثير من الشعوب وفي كثير من الدول والمناطق. فيؤدي انتشار هذه اللغة ذات الطابع الثقافي اللغوي الأكثر على حساب تلك اللغة ذات الطابع الثقافي واللغوي الأقل، فهذه اللغة تصرع تلك اللغة وتلك اللغة تبيد وتندثر تدريجيا. هذه العوامل التي تساعد في الصراع اللغوي والتي تؤدي إلى حياة لغة وإلى ممات لغة أخرى. فحينئذ هذه التي تغلب، اللهجة الغالبة، اللهجة المنتصرة، هي التي تكون أو تسمى بما يعرف باللغة الفصحى، وهي التي تكون اللغة القومية، وهي التي تكون لغة الكتابة ولغة التدوين، فتنتشر هذه اللغة وتقوى. اللغة الفصحى بعدما تنتشر وتسود وتأخذ مكانتها في المجتمع أو في الدولة أو في الأمة أو في الأقاليم، هذه اللغة أيضا لا تقتصر على منحى واحد، على جهة واحدة، على أسلوب واحد، أيضا بدورها تنقسم إلى عدة أقسام، ولكن هذه الأقسام لا تختلف من حيث الصوت أو من حيث مثلا الدلالة، ولكن توجد فيها نواحي أخرى تختلف فيها. كيف؟ يعني مثلا اللغة العربية هي اللغة الفصحى، وهي اللغة السائدة، وهي لغة الكتابة ولغة العلوم والفنون، ولكن اللغة العربية عندما يكتب بها المؤرخ هي نفسها من جهة تتفق، ولكن تختلف من حيث الاصطلاحات وفي كثير من المدلولات عنها في اللغة عندما يكتب بها الأديب أو الشاعر، أو عندما يكتب بها الفيزياوي أو الكيمياوي، عندما يكتب بها صاحب العلوم الطبيعية، تختلف هذه اللغة عندما يكتب بها المؤرخ، وكذلك تختلف عندما يكتب بها الفقيه أو الفيلسوف. لكل من هذه العلوم والفنون لغة تتفق بالأصل مع اللغة العامة، وتختلف في كثير من الاصطلاحات والمداليل في أصحاب هذا الفن، يعني أن أصحاب هذا الفن يستعملون هذا المصطلح في هذه اللغة بالمدلول الفلاني وبالمعنى الفلاني وبالحد الفلاني، بينما يستعملونه في فن آخر، في علم آخر، بمدلول آخر وبحد آخر وبمعنى آخر. هذا التفاوت أيضا يشعب ويفرع اللغة إلى ما نسميه لغة العلوم والفنون، فتضحى وتصبح لكل يعني جماعة لعلماء مثلا أو أهل فن من الفنون لغة خاصة تختص أو لهجة خاصة تختص بهم فتميزهم عن غيرهم. كذلك اختلاف اللهجات في البلد الواحد باختلاف طبقات الناس وفئاتهم، أيضا هناك لهجات يختص بها كل طبقة من الناس، يعني طبقة الأثرياء، طبقة النبلاء في المجتمعات الأوروبية، طبقة الأثرياء مثلا أو أصحاب رؤوس الأموال، هؤلاء لهم لهجة تميزهم عن لهجة الطبقات الأخرى. كذلك الفئات، مثلا فئة أصحاب المكتبات والثقافة، مثلا عندنا مثلا الحوزويون لهم لهجة تميزهم عن غيرهم، هناك مثلا في أوروبا ويكتب علماء اللغة تاريخ اللغة هناك لهجات خاصة بالحرف، وكذلك عندنا أيضا الحرفيون لهم لهجات تميزهم عن غيرهم، يفهم بعضهم على بعض في استعمال تلك العبارات وفي تلك النغمات والأصوات وفي تلك الاصطلاحات. كذلك هناك لغة اللصوص، بعض اللصوص لهم لهجة ولهم لغة يمتازون بها، وقد كتب في العصور الماضية بعض المؤلفات في أصحاب هذه اللغة، لغة اللصوص، وكيف يعني ذول المجرمين وأصحاب السوابق واللصوص لهم بعض الكلمات يستعملونها تتفاوت وتختلف عن اللهجة الأم ولا يفهمها الأصحاب الفئات الأخرى أو الطبقات الأخرى من المجتمع. فكل طبقة، يعني أن التغير اللغوي ليس مقتصرا على مجتمع من المجتمعات، بل أن أبناء المجتمع الواحد أيضا تتفاوت فيه اللهجات وتختلف، ويختص كل منهم ببعض الكلمات وببعض الاصطلاحات وببعض الأصوات وببعض العبارات والأساليب، ويحدث أيضا صراع بين هذه الفئات أو لغات هذه الفئات أو لهجات هذه الفئات والطبقات. كل هذا يحدث وينتج لغات جديدة وينتج لهجات جديدة ويسبب انشعاب لغات، يعني أن السنة، سنة التغيير في اللغة لا تهدأ ولا تستقر لهذه العوامل الكثيرة، فتحدث حتى في أبناء اللغة الواحدة وفي أبناء اللهجة الواحدة تغيرات وفروق كثيرة، ينشأ منها لهجات جديدة ولهجات ولغات جديدة. ننتقل إلى موضوع جديد يختلف عن هذا الذي تحدثنا عنه، وهو مناهج البحث في علم اللغة، مناهج البحث في علم اللغة. ماذا نقصد في مناهج البحث؟ نقصد بمناهج البحث الطرق التي يسير عليها العلماء في علاج المسائل التي يصلون بفضلها إلى ما يرمون إليه من أغراض وما يهدفون إليه من أهداف، يعني أي طريق يسلكه العالم اللغوي لكي يصل إلى موضوعات اللغة، لكي يكتشف القواعد اللغوية، الظواهر اللغوية، مداليل اللغة، الأساليب، الأصوات، أي منهج يسلكه. هناك كل علم من العلوم لا بد من منهجية في البحث كي يسلكه أصحاب ذلك العلم وذلك الفن، كي يصلوا إلى أغراضهم في مسائلهم وفي موضوعاتهم التي يتناولونها في ذلك الفن أو ذلك العلم. فكذلك للغويين مناهجهم في الوصول إلى مسائل هذا الفن وموضوعات هذا الفن. فما هو المنهج؟ طبعا هناك بعض الطرق يشترك فيها كثير من العلوم فتسمى بالطرق العامة. يعني هناك طرق عامة
تشترك فيها كثير من العلوم، وهناك طرق خاصة تختص بكل علم وفن.
أيضا هذه الطرق الخاصة في مسائل وفروع العلم الواحد والفن الواحد أيضا له طرق تختلف في هذا الموضوع أو في هذا الباب عن ذاك في أبواب العلم الواحد. يعني لا توجد طريقة واحدة شاملة تجمع كل هذه الأبواب العلمية للعلم الواحد أو الفن الواحد، بل توجد أيضا هناك طرق تختص بهذا الباب ولا تشارك الباب الآخر. فمثلا العلم اللغة كما نعلم هناك مثلا علم الأصوات، وهناك علم الدلالة، وهناك علم البنية يعني علم الصرف، وهناك علم القواعد، وهناك علم البيان والبلاغة إلى آخره. فكل باب من هذه الأبواب له منهجية في البحث، فالمنهجية التي نسلكها في الوصول إلى علم الأصوات ومخارج الحروف وطريقة النطق والأجهزة الصوتية لا شك أنها تختلف عن تتبع البواهر اللغوية في المدلولات أو في التركيب أو الأساليب، طبعا تختلف. وأحيانا تجتمع وأحيانا تفتر. فإذا هناك طرق عامة تشترك فيها العلوم، يعني شارك بها الفيزيائي والكيميائي والفيلسوف واللغوي والمؤرخ والمفسر، وهناك طرق تختص كل علم من هذه العلوم يختص بطريقة من الطرق. هناك طرق عديدة يسلكها اللغوي في منهجيته للوصول إلى مسائل هذا العلم، وأهم هذه الطرق وأقدم هذه الطرق هي طريقة الملاحظة، أن اللغوي يلاحظ اللغة، يلاحظ المتكلمين، يلاحظ نفسه، ومن خلال هذه الملاحظة يصل إلى مراده من مسائل هذا الفن. فأول طريقة اللي سوف نتناولها في هذه المحاضرة، وقد لا يتسع الوقت في هذه المحاضرة، نستكملها إن شاء الله في محاضرة قادمة إذا لم يكفي الوقت، سوف نتناول طريقة الملاحظة في المباشرة. طريقة الملاحظة المباشرة. هذه الطريقة، طريقة الملاحظة المباشرة، أيضا نقصد بها خلو هذه الطريقة من الأجهزة ومن الأمور الأخرى التي يستعملها الباحث، يعني عندما نقول طريقة الملاحظة المباشرة يعني نجرد هذه الطريقة عن الأجهزة الصوتية مثلا أو الأجهزة السمعية أو ما شابه ذلك، نجرد الطريقة، ننظر إلى هذه الطريقة مجردة عن بقية الطرق الأخرى، لا نمزج بين الطرق، ونلاحظ دراسة هذه الطريقة المنهجية يعني ما هي حسناتها، ما هي المؤخذات عليها في الجانب الصوتي في علم الأصوات، وماذا تؤدي بنا الدراسة في هذه الطريقة. أولا الطريقة طريقة الملاحظة المباشرة مرة تكون في الأصوات ومرة تكون في الدلالات طريقة الملاحظة، ومرة تكون في أبواب أخرى من علوم اللغة. فالذي يهمنا هنا في علم الأصوات بالدرجة الأولى، ثم الأمور الأخرى بالدرجة الثانية. كذلك طريقة الملاحظة المباشرة مرة تكون من الملاحظ، من الملاحظ الباحث نفسه، ومرة تكون من غيره. وتارة هذه طريقة الملاحظة المباشرة أن الملاحظ يلاحظ نفسه، يعني عندما ينطق، عندما يستعمل مثلا بعض الكلمات، عندما يعقد التركيبات بين الكلمات أو الجمل، ومرة أخرى لا، عندما يلاحظ غيره. يعني طريقة الملاحظة أيضا تختلف، يعني ملاحظة ذاتية وأحيانا ملاحظة خارجية، أحيانا لا غيره يلاحظه. هذه كلها تشترك في طريقة الملاحظة المباشرة. فنحن ننتقد كل من هذه الطرق، سواء كانت الملاحظة الذاتية أو الملاحظة الخارجية، على تفاوت بين الأمرين. كذلك الملاحظة مرة نلاحظ فيها اللغات الحية المعاصرة التي نعيشها، فنحن بسهولة جدا نستطيع أن نلاحظ اللغات المحلية أو اللهجات المحلية أو اللغات العالمية، فنسمع ونشاهد كيف ينطقون بها. ولكن ماذا نفعل باللغات الميتة؟ أيضا نحتاج، لأنه لا يمكن الفصل في الدراسات اللغوية بين اللغات القديمة المندثرة وبين اللغات المعاصرة، لابد من وجود دراسة متكاملة حتى نرى كيف تولدت هذه اللغات من تلك، ما هي العلاقة بين هذه اللغات وتلك، ما هي القوانين التي تحكمت في هذا الصراع اللغوي وفي موت لغة وحياة لغة أخرى وفي نشأة اللغات، أمور كثيرة يعني لابد من دراسة. فإذا هناك ملاحظة للغات الميتة، وطبعا هذه لا يتسنن لنا ذلك لأنه لغة ميتة غير مستعملة، فمعنى ذلك نرجع إلى الكتب التاريخية اللغوية التي تحدثت عن هذه اللغات والآثار التاريخية التي تركت في المواقع المختلفة من العالم. هذه لابد أن ندرسها حتى نعرف تلك الظواهر اللغوية التي سادت ثم بادت. أما ملاحظة اللغات الحية فهي أيسر بكثير من ملاحظة اللغات الميتة. سواء قلنا بالملاحظة الذاتية أو الخارجية، فإنه لكل من هذه الملاحظات جانب سلبي وجانب إيجابي. يعني ماذا نقصد بذلك؟ يعني أنه الإنسان عندما يلاحظ الشخص المتكلم، أنا فرضا الباحث وأريد أن أنظر إلى الشخص المتكلم، هذا الشخص المتكلم هو في دوره سلبي، يعني لا يحدث شيئا، وأنا في دوري مرة أكون سلبي أيضا، يعني لا أوجهه، لا أبين له ماذا أريد منه، لا أقيده، يعني هو يتكلم لحالي وأنا ألاحظ. ومرة أكون إيجابي، يعني أوجهه، أرشده، أسأله ويجيب، فحينئذ تختلف المسألة أيضا. يعني هناك ملاحظة خارجية وذاتية سلبية، وهناك ملاحظة خارجية وذاتية إيجابية يتفاعل فيها الملاحظ والملاحظ، يعني هناك تجاوب بينهما. هناك مناقشات وانتقادات وجهت لهذه الطريقة، مع أنها أقدم الطرق وأفضل الطرق، وبهذه الطريقة طريقة الملاحظة تمكن كثير من العلماء من الوصول إلى مختلف أنواع العلوم، مختلف أنواع الظواهر في شتى العلوم بطريق الملاحظة المباشرة. هناك كثير من الأبواب وكثير من الفروع والشعب في كل علم من العلوم تمكن العلماء أن يصلوا إليها عن طريق الملاحظة المباشرة، يعني طريق الملاحظة المباشرة غير مختص في اللغويين في علماء اللغة، لا، وإنما هو طريق عام يستطيع أن يسلكه كثير من أصحاب العلوم الأخرى. ولكن الذي يخصنا في طريق الملاحظة المباشرة، ما هي المؤاخذات التي يوجهها العلماء إلى هذا الطريق، وكيف نتجنب تلك المؤاخذات، وماذا ينتج من سلبيات في الجانب الصوتي، في جانب المدالي، في جانب التركيب، في الملاحظات في الملاحظة المباشرة. بعض الانتقادات التي وجهت إلى أصحاب الملاحظة المباشرة يقولون أن الإنسان عندما يريد أن يلاحظ نفسه عندما يتكلم، حينئذ هو في ذهنه عزم على الملاحظة، في ذهنه يحدث التشتت والارتباك. لماذا؟ لأنه يريد أن يلتفت إلى الصوت أم إلى المدلول. كذلك عندما يسمع من الآخرين، يسمع يريد أن يلتفت إلى الصوت وطريقة النطق والشدة أو الرخاوة في الصوت، أو إلى المدلول أو المعنى. كذلك الذي يريد أن يتكلم ويصرف ذهنه وعقله وباله إلى الصوت، فإنه يفقد بعض المدلولات من المعنى. إذا التفت إلى المعنى يفقد بعض المدلولات إلى الصوت، إذا التفت إليهما معا يأتي كلاهما في حالة نقص. هذا النقد وجه إلى هذا النقد الأول والرئيسي والعام الشامل، وجه إلى طريقة الملاحظة المباشرة بقضية الأصوات وبقضية المداليل في اللغة. لأن الإنسان عندما تقول له أنني أريد أن ألاحظك في هذه القضية يرتبك، لا تظهر منه الأصوات بشكل مسترسل وطبيعي وانسيابي، يحدث هناك تفاوت. هذه القضية العامة نريد أن إن شاء الله تعالى نعرض لها هي وبقية العوامل التي انتقد فيها علماء اللغة طريقة الملاحظة المباشرة، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الطرق الأخرى التي يسلكها علماء اللغة في هذا الفن، ونلاحظ ونحاول أن نشخص هذه الانتقادات، وهل يمكن اجتناب هذه المؤاخذات والنواقص في طريقة الملاحظة المباشرة، وكيف يصل علماء اللغة إلى وضع نظرياتهم في الظواهر اللغوية المختلفة، وما هو تأثير الأحكام المسبقة السابقة في ذهنية الملاحظ وفي ذهنية الملاحظ في الوصول أو في الحكم على ظاهرة معينة، أو في الوصول إلى نظرية معينة في هذا الباب أو ذاك، أو في تلك الظاهرة أو هذه الظاهرة. ونلاحظ ونحاول بإذن الله تعالى في اللقاء القادم استكمال بقية ما وجه من نقد من قبل العلماء إلى طريقة الملاحظة المباشرة، كما أننا نحاول أن ندرس هل أن الطريق الأمثل في مزج الطرق الأخرى مع الملاحظة المباشرة، استعمال الأجهزة الأخرى في الملاحظة المباشرة، أم أننا نكتفي بالملاحظة المباشرة، وكيفية تربية الحس والسمع والذوق في هذه القضية بحيث نصل ونرتقي بطريقة السماع إلى درجة أفضل حتى من بعض الأجهزة، الأجهزة السمعية والأجهزة الصوتية. هذه القضايا إن شاء الله تعالى نعرض لها بشيء من التفصيل في المحاضرة القادمة، وفي هذا الوقت نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة